أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في أن مقلوعة الرحم هل عليها العدة أم لا؟ قلنا المسألة فيها أقوال، سيد المرتضى وابن زهرة وجماعة أوجبوا العدة على كل مطلقة حتى الصغيرة وحتى اليائس. المشهور ذهبوا إلى استثناء غير المدخول بها والصغيرة والآيسة، وغيرهن أوجبوا عليهن العدة، فإن كنا يحضن بالأقراء وإلا بالأشهر. زين، سيد المرتضى وابن زهرة استدلا بالآية الشريفة ولا يئسن من المحيض، فقالوا العدة واجبة على الكل. المشهور أجابوا عن هذه القضية، هذه العبارة أنقلها عن الشيخ ابن إدريس بعد أن ذكر قول المرتضى وقول ابن زهرة، قال هكذا: والقول الآخر أكثر وأظهر بين أصحابنا، يعني أن اليائسة والصبية الصغيرة ما عليها عدة، وعليه يعمل العامل منهم الفقهاء، يعني عليه العمل، وبه يفتي المفتي، لهذه أشبه بدعوى الاتفاق على المسألة، والروايات بذلك متضافرة متواترة على هذا التفكيك. نعم، الآن يتبنى رأي المشهور، يبقى الكلام بشنو؟ بالآية اللي استدل بها المرتضى وابن زهرة واللائي يئسن من المحيض. الآن يناقش هذا الاستدلال، يقول: فأما الآية فلا تعلق لها بحال، لا تصريحا ولا تلويحا، ما بها دلالة على أن الآيس والصبية يجب عليها العدة. لماذا؟ لأنه تعالى شرط في إيجاب العدة 3 أشهر إن ارتابت. الريب يعني الشك، والريبة لا تكون إلا في من تحيض مثلها. هنا يصير شك أنه هذه الآن مثلا عندها حمل ما عندها حمل، بلغت سن اليائس ما بلغت، شك يصير عندها. عند الريبة يجب أن تعتد، وظاهره أن كل ما لا ريبة لها لا عدة عليها، فيشمل مقلوعة الرحم. هذا عبارتنا، يشمل مقلوعة الرحم لصدق العنوان، أنه لا هذه لا حيض لها لا عدة عليها. ما صادق في مورد الريبة، يعني نشك أنه هي بلغت اليأس لو ما بلغت، ما ندري عندها حيض لو ما عندها حيض، في مورد الريبة الشك، يعني ما ندري أنه بلغت اليأس أو لا، عليها العدة. مو ما ندري، الآية تقول إن ارتبتم يعني إن شككتم. إذا ما عندنا شك، عندنا علم بأنها من ذوات الحيض، خب لا شك أنه عليها العدة. إذا علمنا بأنها ليست من ذوات الحيض لا عدة عليها. إذا شككنا شنو الحكم؟ يقول اعمل بالعدة، تأخذ بالعدة. نعم، ما ندري. هاي هسه في هاي الأزمنة الناس يضبطون هذا شقد عمره ومواليده شوك، بذاك الزمان وين اكو شيء؟ فيشك ما ندري انها بلغت اليأس او ما بلغت اليأس، يخرج منها الدم، هذا دم حيض ولا دم استحاضة، ما ندري. في مورد الشك الآية تقول اذا محكومة بالعدة. ابن إدريس هالشكل يدفع القضية. إيه نعم ما ندري بالنتيجة. قريب من ذلك قاله الشيخ الطوسي في النهاية، وكذلك في المبسوط، وكذلك في الخلاف. مثل هذا الكلام هم قاله سلار في المراسم، وابن حمزة في الوسيلة، والحلبي في الكافي، والمحقق، وغيرهم من الفقهاء قالوا بشبيه بكلام ابن إدريس. إذا دلالة الآية على أن المرأة إذا شارفت على اليأس ولا نعلم بأنها يأست أم لا، صارت ريبة، المرأة المرتابة تعتاد، أما المرأة التي علمنا بأنها بلغت سن اليأس حينئذ لا عدة عليها. هذا هو قول المشهور، هذا هم جوابهم لاستدلال المرتضى ولابن زهرة. خب مثل اليائسة الصغيرة أيضا إذا لا نعلم بأنها الآن خرج منها دم، هذا دم مال حيض، لو دم استحاضة، دخلت في سن البلوغ، ما دخلت في سن البلوغ، ريبة، إذا أكو ريبة تعتد. أما إذا نعلم بأنها لم تبلغ بعد لا عدة عليها لنفس الاستدلال. في مجمع البيان زين، في مثل الريبة حينئذ شنو يكون العدة؟ تكون العدة بالأقراء بعد إذا أكو حيض، وإذا ماكو حيض حينئذ بالأشهر يكون. في مجمع البيان قال هذا هو المروي عن أئمتنا عليهم السلام. زين، هذا القول الثاني اللي هو القول المشهور. شنو يبقى عندنا؟ القول الثالث. القول الثالث يقبل بقول المشهور ويضم للصغيرة واليائسة وغير المدخول بها مقلوعة الرحم. يقول مقلوعة الرحم هم لا عدة عليها، هذا هو القول الثالث. زين، القول الأول واضح أنه غير سديد، قول السيد المرتضى بدليل مناقشة المشهور له. هذا القول الثاني قول المشهور، دققوا في هذه العبارة، مثبت وليس بنافي. يعني يقول اليائسة والصغيرة وغير المدخول بها لا عدة عليها، ما يقول لا غير، يثبت سقوط العدة عن هذه الثلاثة، ما ينفي ما عداه. فلو ثبت بدليل أن غيره يشترك معها، مع هذه النساء غيرهن يشترك معهن في الملاك وفي الضابطة، مقتضى القاعدة ينضم، فما يصير تعارض بين هذا القول الثالث وقول المشهور. إيه هسه نريد نشوف أكو دليل أو ماكو دليل. إذن لا تنافي بين القول الثالث والثاني، لأن الثاني مثبت وليس بنافي، الثالث يضيف مصداق جديد للقضية. أكو دليل على الإضافة؟ قد يقال نعم أكو دليل. ثلاثة وجوه. الوجه الأول عنوان اليأس الذي أخذه في اليائسة مثلا، الآية هم قالت اللاتي يئسن من المحيض، اليأس، هاي المفردة اليأس شنو معنى اليأس؟ العلم بعدم حصول الحيض. في التفاسير هم هكذا فسروا اليأس بالنسبة إلى مثل هذه القضية. هذا اليأس يعني العلم بعدم حصول الحيض يقع في اليائسة الكبيرة ويقع في الصغيرة لأنه ما عندها حيض، وأيضا مقلوعة الرحم معلوم أنها لا حيض لها، نعلم بأنه لا حيض لها، نجزم بأنها لا حيض لها. وإذا صار هالشكل الآية جعلت العدة على من لا تيأس من حيضها، أما التي تيأس من حيضها فلا عدة عليها، ويشمل مقلوعة الرحم بهذا العنوان. إذن يمكن استثناء مقلوعة الرحم من وجوب العدة من جهة انتفاء المقتضي، لأنه ما عندها رحم أصلا حتى تحيض وحتى نحكم عليها بلزوم العدة، سالبة بانتفاء الموضوع. وباب حجية العلم الذاتية حاكمة، إذا علمت بأنها لا حيض لها لا عدة عليها. إن قلت أكو عنوان ثاني يزاحم هذا العنوان، عنوان اليأس من المحيض، شنو هو؟ أنها لا تحيض في سن من تحيض، هذا ما أخذوه بنظر الاعتبار. المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض عدتها بالشهور، فلتكن مقلوعة الرحم لا تحيض في سن من تحيض. ليش تطبقون عنوان اليأس؟ ما تطبقون هذا العنوان، هذا العنوان يوجب عليها العدة بالشهور، عنوان اليأس ينفي عنها العدة. الجواب: هذا العنوان الثاني لا تحيض وهي في سن من تحيض منصرف إلى ذوات الأرحام اللي عندها رحم ولا تحيض وهي في سن من تحيض. أما مقلوعة الرحم شنو هي؟ لا رحم لها، موضوع ما لها أصلا. هذا بالأمس ذكرنا، مو معلوم تعبدية مسألة العدة، هذا دليل العنوان اليأس، يعني العلم بعدم الحيض. إيه ليش هذا السن؟ لأنه في هذا السن تعلم المرأة بأنه ما عدها حيض، فإذا أكو وحدة ثانية هم تعلم بأنه ما عدها حيض ليش ما يشملها الحكم؟ عنوان اليأس من المحيض ينطبق على الاثنين، مثل ما ينطبق على هذا ينطبق على هذا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: القاعدة القاضية بأصالة العدة في النساء، الأصل هو العدة، إلا ما خرج بدليل. الدليل النقلي أخرج ثلاثة: اليائس والصغيرة وغير المدخول بها، الدليل النقلي. الدليل اللبي أخرج مقلوعة الرحم، مخصص يصير. الأصل في النساء هو العدة إلا ما خرج بدليل نقلي أو دليل عقلي. الدليل النقلي ذنيك الثلاثة، دليل العقلي هو مقلوعة الرحم ونحو مقلوعة الرحم. ليش؟ لأن مقلوعة الرحم نجزم بأنها لا تحيض، لا حيض لها أصلا، عندنا قطع بهذه المسألة بعدم الحيض وبعدم الحمل. إذن أدلة العدة، وجوب العدة منصرفة إلمن؟ إلى المرأة التي لها رحم، أما هذه المرأة لا رحم لها، الدليل منصرف عنها. هذا الوجه الثاني. إيه؟ أخوب تريد تحتاج، ماكو مشكلة، احنا كلامنا الآن في الأدلة شنو. لا، إذا ثبت الدليل بعد ما تحتاج احتياط، الاحتياط عند الشبهة، إذا شبهة ماكو ليش تحتاج. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث وهو العمدة: الأخبار، الروايات، وهي طوائف في الجملة تدل على عدم العدة على المرأة مقلوعة الرحم، إما بالتضمن أو بالتلازم. هي طوائف في الحقيقة. الطائفة الأولى: الروايات الدالة على أن ملازم، على وجود ملازمة بين العدة وبين إمكان الحبل وإمكان الحمل. روايات صريحة في هذا، أكو ملازمة، اللي أكو إمكانية الحبل عندها تجب عليها العدة. فإذا انتفت هذه الملازمة في مقلوعة الرحم لا تجب العدة. هسه أجي أجاوب عن هذه القضية. نعم، هذا إشكال وارد سأجاوب. من هاي الروايات صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها، اللي مثلها لا تحبل. إيه؟ يعني يمكن هي ما تحبل لوجود مانع، بس هو ما علق عليها، علق على المثل. يعني موضوع القضية التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها، حتى يسوي القضية نوعية مو قضية شخصية. خب، يدرج في هذه القضية المفارقة لزوجها، اللي يفارقها زوجها لا يحبل مثلها، ولكن إمكانية الحبل موجود فيها، فلذلك هذه ما تدخل، ما يندرج فيها. أما مقلوعة الرحم معلوم أنه مثلها لا تحبل، يقينا مثلها لا تحبل. الرواية هم صريحة: التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها. مقلوعة الرحم لا يحبل مثلها لا عدة عليها. الرواية الحق والإنصاف صريحة في هذا المعنى. إن قلت هسه نجي، إن قلت لازم ذلك عدم وجوب العدة على العاقر، المرأة اللي ما يصير عندها حمل، مو مقلوعة رحم، عندها رحم ما يصير عندها حمل، وذات الزوج العقيم أيضا ما يصير عندها حمل، والمستعملة للموانع الطبية، والمفارقة لزوجها مفارقة طويلة، والغائب عنها زوجها مدة طويلة، فلازم تقولون هذني أيضا ما عليها العدة. الجواب ليس كذلك. ليش؟ لأن موضوع الرواية شنو؟ التي لا تحبل مثلها، وهذه مثلها شنو؟ تحبل، غير داخلة هذه فيه، تحبل مثلها، هي ما تحبل لوجود مانع، مثلها تحبل، مثلها تحبل، يعني هي امرأة في سن من تحيض شابة تحبل، بس هاي المرأة بسبب وجود مانع ما جاي تحبل. خلاف الظهور هذا. نعم، بلي ممكن يرتفع، بلي. هذا أولا. ثانيا، على فرض هم تقولون مثل ما هذا الكلام تقولون، خرجت هذه النساء اللي ذكرناها بالدليل أنها محكومة بالعدة. شنو هو الدليل؟ قيام الضرورة على أن المرأة العاقر عليها عدة، اللي زوجها عقيم عليها عدة، الضرورة قامت على هذا، إجماع قام على هذا، سيرة متشرعية قائمة على هذا، الدليل هو الذي أوجب عليهن العدة. إيه بعد ذني يصير المخصصات، هذه الوجوه مخصصة للرواية اللي ذكرناها، تصير مخصصة. إيه في صورة الشك، بس إذا ما عندك شك بحصة عندك جزم مق. إيه فلذلك لازم نقول عليها العدة. إيه ويؤيده الاعتبار، لأن عدم حبل هذه النساء اللي ذكرناها نشأ من وجود العارض، وكلامنا وين؟ في عدم وجود المقتضي. في أول يوم حررنا المسألة هكذا، لا نفي المقتضي، حتى العاقر يمكن تتدخل الإرادة الإلهية وتنطيها ولد، العقيم ممكن وما أكثر وقوعه في الخارج. ثالثا، مثل هذه النساء يبقى احتمال الحبل فيهن قائم، والآية تقول هكذا، الآية خرجت من لا يحبل مثلها بالجزم واليقين، وهنا أنا ماكو جزم ويقين بعدم الحبل حتى العاقر، هي إلى آخر وقت تتأمل من الله أن يعطيها ولده. إن قلت هذه الرواية اللي ذكرتوها محمولة على خصوص الصغيرة واليائسة، شلون توسعوها إلى مقلوعة الرحم؟ محمولة على هذه. ليش محمولة على هذا؟ لسببين. السبب الأول الانصراف، منصرفة إلى الصغيرة وإلى اليائس، ما بها دلالة على مقلوعة الرحم، وظاهرة في الحصر لأن الصغيرة واليائسة هي اللي ما عليها عدة دون غيرها. الجواب: الانصراف المذكور ناشئ من غلبة الوجود، والانصراف من غلبة الوجود لا اعتبار له. الانصراف لازم يكون مستقر حتى يصنع ظهور، وهذا مو انصراف مستقر. الرواية مجرد مثبتة لمصداقين، منصرفة إلى الكبيرة وإلى الصغيرة، لأن الكبيرة والصغيرة في ذاك الزمان، زمان صدور الرواية، هم والمصداق اللي كان متوفر. فلو افترضنا أن في ذاك الزمان كانت مقلوعة رحمها موجودة، يعني هذا قلع الرحم هذا في الطب الأخير صار، أيضا لشملته الآية. العنوان هم ينطبق عليها، التي لا يحبل مثلها، ينطبق على مقلوعة الرحم. الإمكانية واقعية موجودة، وإن كان تواصل ما موجود. هاي المرأة اللي لا يدخل بها زوجها إذا حملت وما داخل بها زوجها ينسب إلى الزوج، حتى إذا، لأنه مو بالضرورة أن يصير الحمل من الدخول، يمكن يريق الماء عليها يصير عندها حمل، ما يخالف. الدليل ما يستثني هذا، إما لضرورة أو لإجماع أو لسيرة متشرعية وأمثال ذلك، أو لأنه علم ما عندنا بأنها لا تحبل، يقين ما عندنا ممكن أن تحبل. زين، فالحق أن الرواية نص في نفي العدة عمن لا تحبل، وهو ينطبق على المقلوعة بلا مانع، اللي ما عدا رحم لا حيض لها ولا حبل لها. هاي الرواية الأولى، اللي يقبلها جيد، اللي ما يقبلها رواية ثانية. رواية جميل بن دراج المروية في الكافي والفقيه والسرائر عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ بعدها صغيرة ولا يحمل مثلها، وقد كان قد دخل بها، والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها، يعني شوفوا جزم أكو أنه ما عدا حيض ارتفع، ولا تلد مثلها، ولادها من سلعدها، قال عليه السلام: ليس عليهما عدة وإن دخل بهما أو دخل بهما. صبية مع أنه داخل بها، إذن العناية مو في الماء، دققوا، أكو دخول، العناية ليس في الماء. الصبية ما عدها حيض، اليائسة هم ما عدها حيض، قال لا عدة عليهما. إذن هي صريحة هاي الرواية في أمرين. أمر الأول أن من لا يحمل مثلها أو لا يحمل مثلها ولا تلد لا عدة عليها، هذا العنوان صادق على المقلوعة لو لا؟ لا تحمل ولا تلد، صادق عليها. الثاني أن وجود الماء في الرحم بالدخول ليس هو المعيار، المعيار على الولادة والحمل والحيض. فحتى واحد لا يقول خب مقلوعة الرحم يصير بها دخول، إذا جعلنا الماء هو المعيار لازم عليها العدة، لا، هاي الرواية تقول المعيار ليس الماء، المعيار الولادة وعدم الولادة. فالحق أن دلالة هذه الرواية هم تامة. الرواية الثالثة أيضا رواية جميل عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ، ولا تحمل مثلها، فقال ليس عليها عدة وإن دخل بها. هاي هم كالسابقة في الدلالة. خب، إذن الدلالة بحسب ظاهر هذه الروايات الثلاثة تامة، قد يقال بوجود معارض لها. شنو هو المعارض؟ صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما: في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة، يعني ما عندها عادة منتظمة، أو في ستة أشهر، أو في سبعة أشهر، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض، يعني الصغيرة المشكوك ببلوغها، ما ندري، والتي تحيض مرة ويرتفع مرة، والتي لا تطمع في الولد، ما عندها فرد طمع في الولد، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم، يعني الحيض ما لها فاسد، بدل الدم بدل الحمرة يصير الدم أصفر، فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر. هاي صريحة في أن الصبية عليها عدة، التي لا تطمع بالولد هم عليها عدة، فهاي الرواية تتعارض مع تلك الروايات. هذا بحث آخر، هذا بحث جزئي الآن، نحن نتكلم في أصل القضية، أصل العدة الآن. هاي الرواية تقول الصغيرة عليها عدة واليائس عليها عدة، والتي لا تطمع في الولادة أو في الولد عليها عدة، أما تلك الروايات اللي تقول لا تحبل لا عدة عليها، فيصير تعارض. بالشهور؟ لا لا، بالشهور تأخذ بالشهور، لأن العادة مو منتظمة، الأقراء في العادات المنتظمة، أما إذا فرد واحدة كل ست شهور يجيها الدورة، تجيها الدورة تأخذ بالشهور وإن دخل عليه. نعم، هذه نعم، إيه هذه أي قول سيد المرتضى. الجواب عن التعارض من وجهين: الوجه الأول أصلا تعارض ماكو، شلون؟ اي هسه خلينا نشوف وجه الجمع شنو. هسه هذا اولا الجواب الاول، تعارض ماكو. ليش؟ لان هاي الروايه روايه محمد بن مسلم تتضمن قرينه داخليه على نفي التعارض. شنو هي القرينه الداخليه؟ المراه التي لا تطمع في الولد، مو هي هاي اللي على أساس لا تحبل، يعني لا تطمع في الولد بسبب شنو؟ وجود المانع، مو أنه رحم ما عدها، مانع عدها من الحمل. وكلامنا وين؟ في المرأة التي لا مقتضية للحمل، لا رحم ما عدها أصلا. ثانيا، عدم الطمع بالولد يصدق على مصداقين: الأول التي تستعمل الدواء للمنع من الحمل، ما عندها طمع، ما عندها طمع مو أنه ما تحبل، ما تريد الحبل، لا تريده بسبب استعمال الدواء. المصداق الثاني اليائسة، لا تطمع في الولد. بما أن الروايات السابقة قالت اليائسة لا عدة عليها، فهذا المصداق الثاني يخرج بتلك الروايات. يبقى تحت هذه الرواية منه المرأة التي رحمها سليم، رحمها سليم وقابلة للحمل، وهي لا تريد الحمل. بعد أكو تعارض، تعارض ما مرتفع. فأكو قرينة داخلية في الرواية تنفي وقوع التعارض، مضافا إلى أن ظاهر هذه الرواية ناظر إلى النساء اللي لهن الأرحام، إلها أرحام وإلها قابلية الحمل. الثاني، على فرض وقوع التعارض، إذا واحد يقول أكو تعارض، التعارض هم تام، أكو ترجيح هنا، الرجحان لروايات نفي العدة لها لهذه الرواية. لماذا؟ أولا لكثرتها، الروايات اللي تنفي العدة كثيرة وهذه رواية واحدة، وبالكثيرة تحقق استفاضة في مقابل خبر واحد، الأخبار المستفيضة مقدمة على خبر الواحد، إيه؟ لأنها علمية، خبر الواحد ظني. هذا ترجيح أصولي. الثاني، تلك الروايات اللي نفت العدة نص في نفي العدة، وهذه ظهور في ثبوت العدة، فإذا تعارض النص مع الظاهر من المرجح؟ النص. ثالثا، هاي الصحيحة أجنبية عن موضوع البحث، هذا إخراج موضوعي أصلا. لماذا؟ لانصرافها إلى ذوات الأرحام، وكلامنا في المرأة التي لا رحم لها. زين، إلى هنا يتضح بأن قول المشهور لا يمنع من القول بإمكان أن ننفي العدة عن مقلوعة الرحيم. هاي ما يستفاد من الطائفة الأولى من الروايات. الطائفة الثانية غدا إن شاء الله، والحمد لله.